من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، وقلنا إن هذا البحث هو من أهم المباحث في مبحث في الإجزاء، ثم بينا أن القول بالإجزاء أو بعدمه في المقام ينبغي أن يكون على مبنى العدلية، القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، والقائلين بوجود أحكام في اللوح المحفوظ في أم الكتاب عند الله تبارك وتعالى. وأما على بعض المباني الأخرى فالإجزاء متعين ولا معنى للبحث فيه، فمبنى الأشاعرة القائل بعدم وجود أحكام في اللوح المحفوظ وأن الحكم هو ما توصل إليه المجتهد لا معنى للقول بالإجزاء، لأن ما أدى إليه رأي المجتهد هو حكم الله تبارك وتعالى. ولذلك نعم الماتن يقول ينبغي أن نلتفت إلى شيء، وهو أنه لو تغير رأي المجتهد في المقام كان يقول بالحرمة ثم قال بالوجوب أو بالعكس فهذا تبدل للوظيفة العملية، بمثابة من صلى تماما ثم سافر، صلى الظهر ماذا تماما ثم سافر، فيجب عليه أن يصلي العصر قصرا، هذا تبدل للوظيفة العملية مو تغيير للحكم في عالم الواقع. كذلك الأمر في رأي المجتهد الذي تغير من القول بالوجوب إلى القول بالحرمة، وهكذا الحال أيضا بناء على رأي المعتزلة القائلين بوجود أحكام في عالم الواقع، غير أن هذه الأحكام لا تصل إلى مرتبة الفعلية أي غير منجزة في حق المكلفين، والحكم المنجز في حقهم هو ما أدى إليه رأي المجتهد، فإذا ارتأى المجتهد رأيا توصل إليه نظره ذلك الحكم المكتوب عليكم السلام في اللوح المحفوظ اوتوماتيكيا يتعدل، يصير ماذا؟ مطابقا لرأي المجتهد، يعني كان موجود يقول بالحرمة لكن بما أن المجتهد قال بالوجوب الله تبارك وتعالى أبدل ذلك الوجوب، أبدل تلك الحرمة التي لديه إلى الوجوب الذي رآه المجتهد. وهذا أيضا لا معنى للقول بالإجزاء وعدمه فيه، واضح، لأن الله تبارك وتعالى بعد أن بدل رأيه على طبق رأي المجتهد، فما يأتي به المكلف مراد من قبل الله، فلا معنى لأن نتنازع فيه ونقول هل يجزئ أم لا. إذن القول بالإجزاء وبعدم الإجزاء يبتني على وجود ثبات للأحكام في عالم اللوح المحفوظ أو في عالم الواقع، وأنها الحكم الذي يصل إليه رأي المجتهد قد يصيب عالم الواقع وقد يخطئه، فإن أصابه هذا إجزاء 100%، لأن ما أدى إليه رأي المجتهد هو الذي المطلوب من قبل الله تبارك وتعالى، وإن أخطأه فهنا محل الكلام، لأن الله تبارك وتعالى أراد شيئا والمجتهد رأيه توصل إلى شيء آخر. كما إذا كان رأي المجتهد يقول بوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، وكان الحكم في الواقع هو صلاة الجمعة وليست الظهر، فهنا هل تجزئ الظهر عن صلاة الجمعة أم لا؟ فإذا تبين أن الجمعة هي الوظيفة في حق المكلفين، يعني التقينا بالإمام صاحب الزمان قال لنا لماذا لم تصلوا أنتوا اليوم في جمعة، قلنا لصلينا ظهر في أول وقت، قال لا، الوظيفة هي ماذا؟ صلاة الجمعة. هنا هل نقول أن نحن باعتبار صلينا تجزئ صلاتنا باعتبارها مؤدى للدليل أم لا؟ هذا محل الكلام. موارد هذا كثيرة، مثلا مثل أني أقول مثلا واحد بأن الصلاة على الميت يشترط فيها الطهارة، والآخر يقول لا، ثم يتبين شرطية الطهارة وقد صلينا دونها وهلم جرى. في مثل هذه الموارد أيضا ينبغي الالتفات. مرة نقول هكذا: إن الحكم الظاهري الذي أتينا به، الله تبارك وتعالى جعله بدلا تنزيليا عن ذلك الحكم الواقعي، وهناك مصلحة تسهيلية، وهو يشبه إلى حد ما مع بعض الاختلاف في بعض الحيثيات ما أدى إليه نظر الشيخ الأعظم الشيخ الأنصار، من أن الأمارة لها مصلحة في سلوكها، تتحقق مصلحة. بناء على هذا المبنى أيضا واضح أيضا القول بالإجزاء، لكننا إذا قلنا لا، في الحقيقة أن ما يؤدي إليه نظر المجتهد فقط معذر ومنجز، معذرية ومنجزية، يعني ينجز هالوظيفة الظاهرية، فإذا تبين خلافها وجب على المكلف أن يتدارك في الوقت وأن يقضي في خارجه. المهم أننا ينبغي أن نلتفت إلى بعض المباني حتى لدى المخطئة، أي لدينا نحن الذين نقول بوجود أحكام في عالم الواقع، ويمكن أن تصاب هذه الأحكام بمؤديات الطرق والأمارات، ويمكن أن تخطأ لا تصاب، ولكن مع ذلك باعتبار أن الطريق والأمارة تترتب عليه مصلحة يتلاثى بها مصلحة الواقع، فنتصور الإجزاء على هذا. لكن إذا قلنا لا، مجرد وظيفة فعلية، فواضح القول بعدم الإجزاء.
بس التدارك يعني مو كل مرة، يعني يمكن التدارك مثل صلاة الجمعة لو ثبتت إن هي الواقع مثل صلاة
المغرب، ها يصير ذاك يعني أنت ما أديت وظيفتك في يوم الجمعة، يعني بعدك تقضي الظهر بدل عن الجمعة.
تقضي الظهر
ما يكفي ذيك الصلاة، مو مطالب بها، الوظيفة الفعلية في حقك كانت جمعة، لكن القضاء هنا يتوجه إليك بقضائها ظهرا. أي أي نعم، يعني أنت ليش أنت أقضي ما فات كما فات الآن. طيب يوم الجمعة أنت مش مخاطب به
صلاة الجمعة،
بما أن صلاة الجمعة لا تتمكن من قضاء، يعني ما خطبت بصلاة الظهر حتى تقضي صلاة الظهر، تبانه؟ لكن قال لك بصلاة الظهر تأتي بها بدلا عن قضاء صلاة الجمعة. دليل خارجي طبعا، خارجي نعم. يقول من خلال ما أوردناه يتبين أن الأصل الأولي ما هو؟ هو القول بعدم الإجزاء. يعني في الحقيقة ما أتينا به من وظيفة ثم تبين خلافها بلحاظ عالم الواقع ينبغي علينا، بل يجب ويتعين أن نقضي ما تركناه، لأن الحكم قلنا شرع من قبل الله من أجل مصلحة، لم نحقق، لم نأتي بالوظيفة اللي شرع من، يعني ما حققنا الملاك، ما أوجدنا الملاك، جبنا بشيء جديد مو مطلوب.
بس احنا ما عندنا علم،
وهذا ندري انه ما عندنا علم، نقول ان الله تبارك وتعالى قال لنا ماذا، صلي صلاة 4 ركعات، جينا احنا صلينا 3 مع الصلاة 3، هل تجزئ أو لا؟ احنا ندري انه ما عندنا علم. يقول بعد علمنا ينبغي القضاء في خارج الوقت، بعد علمنا ينبغي ما في داخل الوقت ينبغي أن نؤدي مرة ثانية التكليف، يعني ذلك التكليف الذي أتينا به لا قيمة له عن التكليف الواقعي، مو لأن الله ما يعطينا بدالة حسنات، الله قد يعطينا 1000 حسنة معي، لكن ما يجزي عن الواقع. واضح الفكرة؟ الله لا يعني لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولكن الكلام في الإجزاء وعدمه شيء آخر غير هذا. لا محسن، شلون انطلق، شلون تحرك، ما شرع، هو قصد يأتي بذلك التكليف في الواقع لكن ما أصاب، فيجب عليه الإعادة، مو الكلام ذي التفضل، احنا مو كلامنا التفضل، الله يعطي ما يخلي واحد، ولذلك انتوا احنا هذا مو في هالمقام تشوفون ان الله ما يخلي اي واحد يسوي اي عمل الا ويعطيه جزاءه، تشوفون اللي يرتاهون، ليش الله يكشف لهم بعض الحقائق؟ اللي يرتاه مع انه ما يمشي على طبق الطريق، لكن الله ابى ان يجعل سعي الانسان لا يترتب عليه عمل، اي واحد يسعى يقوم باي عمل يترتب عليه اثر ونتيجة، الله كذا في عالم هذا، عالم الماديات وعالم يعني الوجود، هذا عالم السير التكاملي نحوه، لكن الله يريد أن تسعى إليه من طريق خاص مخصوص اللي يحقق لك الكمال، لكن لو سعيت وانت قصدك هو أيضا يتحقق لك أثر، لكن غاية الأمر أن ماذا، مو الأثر المراد، مو الأثر المطلوب، ولا إذا أنت تريد وجهه ماذا، الله ما يخيب سعيك. نعم، نأتي الآن إلى كلام لمن، للآخند رحمه الله، ثم نعقب عليه ببيان حيثية ما أوضحناها فيما تقدم، لكنها ترتبط أيضا بكلام الآخند رحمه الله. الآخند قال في الكفاية لا بد أن ننظر إلى هذه الأدلة التي تدلل على الأحكام الظاهرية. وحينما ننظر إلى الدليل ونتعرف على مفاده يتبين لدينا أو لنا القول بالإجزاء من القول بعدم الإجزاء. فالأدلة الدالة على الأحكام الظاهرية على ضروب وأقسام متعددة، من جملة تلك الأدلة ما يستفاد منه كالتالي: يستفاد منه الحكومة. احنا اتضح لدينا المراد من الحكومة، قلنا الحكومة ماذا؟ اما تضيق واما توسع. في بعض، احنا الان في مجالنا، في بعض الاحايين ايه صحيح هو ورود هنا بس الحكومة توسع وضيق ايضا، الان احنا مو في صدد الاخون دي يرحمه الله يقول: اذا نظرنا الى الدليل نجد هذه الأدلة على ضروب متعددة. من جملة اقسام الأدلة ما يكون حاكما بمعنى موسعا للشرط او الجزء المشروط به تحقيق الوظيفة العملية. مثلا يقول عندنا امور مشروطة بالطهارة مثل الصلاة، اذا اردنا ان نصلي الصلاة مشروطة بأن ماذا؟ أن نكون متطهرين متوضئين. طيب جئنا الآن إلى هذا الماء فشككنا في طهارته، ثم استصحبنا الطهارة، وبعد استصحابنا للطهارة كنا من الذين نذهب في الاستصحاب أن المشكوك ينزل بمنزلة المتيقن. انتبهوا، عندنا مباني في الاستصحاب، أحدها أن ننزل ماذا؟ الشك منزلة اليقين. احنا ما نريد هالمبنى، نريد ماذا؟ أن ننزل المشكوك هالماء ذا الموضوع خارجا منزلة ماذا؟ المتيقن. يقول إذا كنا نقول كذا بهذا المبنى شو يصير؟ يقول تحقق لدينا ماء طاهر في الخارج، والله تبارك وتعالى عندما يقول لنا توضأ وصلي بماء طاهر، هذا يشمل ماذا؟ الطاهر الواقعي والطاهر ماذا؟ الطاهر التنزيلي. انتبهنا؟ يعني المنزل منزلة الواقع. فيقول في مثل هذه الموارد لابد أن نقول بالإجزاء. لماذا؟ لأن صار عندنا توسعة للموضوع. الموضوع صحيح مشروط بالطهارة، بس بما أننا استكشفنا من الدليل أن الطهارة المرادة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة التنزيلية، يعني المنزلة ماذا؟ بمنزلة الواقع. فيصير عندنا موضوع جديد للطاهر. ولذلك قلنا هنا ماذا؟ ولذلك قال الأخوند هنا ماذا؟ حكومة. وهكذا أيضا في بعض الأحيان عندما نشترط شيئا ماذا؟ بالحلم، نقول هذا أو بالتذكية، أنت يجوز لك أن تصلي في الجلد غير المذكر لابد، ولكن لو أجرينا قاعدة الحلية أو قاعدة التذكية أو يعني أصالة الحل، ففي الحقيقة راح يتحقق لنا ماذا؟ موضوع. وبتحقق الموضوع الجديد تنزيلا راح ذلك الدليل الذي يقول لا تصلي إلا في الطاهر أو في المذكر يكون شاملا للطاهر بلحاظ عالم الواقع وللطاهر الذي أوجدته قاعدة ماذا؟ الطهارة أو الحل. وبذلك يقول الأخون نقول بالإجزاء، لو صلينا نقول بالإجزاء. ليش نقول بالإجزاء؟ حكومة ماذا؟ هذه الأدلة الظاهرية على ذلك الدليل الذي اشترط شرطية شرط أو ماذا؟ قال بجزئية جزء، يعني يصير ذلك الجزء أو الشرط تحقق ببركات الدليل الحاكم. الحكومة شنو؟ موسعة هنا مش مضيقة، يعني أوجدت فرد ماذا؟ جديد. ها؟ أي موسعة. أما لو نظرنا إلى بقية الأدلة راح نشوفها ماذا على خلاف هذا الذي نشوف بقية الأدلة، مثل الأمارات، يعني ذي أصول تنزيلية اللي احنا الآن أوردنا أمثلة لها، قاعدة الطهارة، الاستصحاب بناء على أحد الآراء، قاعدة الحلية، أصالة الحل، يعني كل هذه قواعد نسميها أصول تنزيلية صح؟ لكن عندنا بقية الإمارات، الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام عندما تقول لنا بأن الشرط الكذائي موجود أو مفقود، المانع الكذائي، مؤدى الإمارات ما هو؟ معي؟ مؤدى ما هو؟ مؤداها كما قلنا الإمارة ما توجد لنا الموضوع، وإنما هي دليل كاشف عن وجود الموضوع تعبدا، يعني الشارع قال تعبد بمؤدى الإمارة واعتبر أن الموضوع ماذا؟ موجود. اعتبر يعني شنو؟ اعتبار. فإذا انكشف لدي خطأ الإمارة شو يصير عندي؟ واضح أني أقول بعدم الإجزاء، لأني ما في شيء، ما في موضوع تحقق جديد حتى أقول ذي فرد أيضا ينضم إلى الموضوع الواقعي، وإنما في تعبد. فبعد انكشاف خطأ الطريق الذي تعبدنا به واضح القول بعدم الإجزاء. واضح الآن نظرية الأخوند؟ فيقول خلاصة نظرية الأخون أنه لا بد أن ننظر إلى الدليل الموجود لدينا، فإن كان الدليل حاكم على ذلك الدليل الواقعي قلنا بالإجزاء، وإن كان الدليل ليس بحاكم وإنما طريق فقط للكشف عن وجود الشرط أو الجزء ثم تبين خطأ الدليل، فبانكشاف الخطأ راح ينكشف لنا عدم تحقق الموضوع، فبالتالي واضح القول بعدم الإجزاء. واضح نظرية الأخ؟ الآن نجيب مثال على الإمارة. يلا طيب، جاءت لي رواية معتبرة قالت لي أصلا لا يشترط للمصلي صلاته غير مشروطة بالطمأنينة، حتى لو صلى غير مطمئن فصلاته صحيحة. معي؟ جاءت لي رواية قالت لي الصلاة تتكون مثلا من ماذا؟ من 10 أجزاء، أما السورة ليست بجزء من الصلاة. ثم تبين لي خطأ هذه الرواية، يعني كنت أقول مثلا أن بقية الروايات الواردة محمولة على الاستحباب، وأن هذه الرواية التي تقول لي بعدم شرطية أو جزئية السورة دليل واضح في الجمع بين الروايات القائل بعضها بالوجوب الذي يظهر من لزوم، خلنا نقول اللزوم أحسن من الوجوب، بلزوم الاتيان بالسورة، والقائل بعضها الآخر بعدم لزوم ذلك. فالجمع ماذا؟ الجمع بالاستحباب. فلو صليت وأنا مختار يا غير مستعجل، لأني أرى أن أصلا عدم وجوب السورة، ثم تبين لدي خطأ هذه الأمارة، يعني التقيت بالمعصوم مباشرة، شفت الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لي ليش أنت تصلي من دون السورة؟ قلت له الرواية الموجودة في الكافي كذا 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 كذا، وتلوت عليه الرواية. قال لي ذي الرواية ذات فيه الراوي الفلاني الكذا ما ضعيف، وهذه مكذوبة علينا. نعم، بعد واضح الإمام الصادق تكلم معايا مثال. على كل النتيجة تصير يجب علي أن أقضي خارج الوقت، ويجب علي ماذا؟ أن أعيد في داخل الوقت. هذا خلاصة نظرية الآخر. لنرى الآن مناقشة الماتن لما أفاده الآخر. الماتن يقول للآخر أيها العلم الجهبذ، رأيك هذا القائل بالحكومة لا بد أن نلتفت إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن الحكومة ما هي؟ مر علينا في الكتب السابقة في أصول الفقه، في الحلقات، في الكفاية، وفي غير هذه الكتب، الحكومة دليل قاهر للدليل المحكوم. الحكومة بالضبط كما يقولون شبيهة بماذا؟ بالتخصيص، بيد أن التخصيص شنو؟ في نفس الدليل. عندما أقول هكذا أكرم العلماء إلا الفساق أو إلا الفاسق، فواضح هنا التخصيص. لكن لما آتي وأقول هكذا أكرم العلماء ثم أقول الفاسق ليس بعالم، أنا شنو؟ صار دليل حاكم، يعني قهر عموم العموم الموجود في أكرم كل عالم. أصبح العالم ما يستوعب ماذا؟ الفاسق. بس مو كون عندي تخصيص، لكون عندي نظر في الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم. يقول مات ما قيل في الحكومة لا ينطبق على ما أفاده الأخون يرحمه الله. ولننظر قبل أن نبين عدم الانطباق إلى أمر، وهو أن الماتن يقول أيضا، هذه مقدمة ثانية، عندما نقول إن الحكم يترتب على العنوان، ترتب الحكم في مورد يحتاج أن ندرك الحيثيات التي يترتب عليها ذلك الحكم. واحد، الحيثية تارة تبتني على التطبيق الحقيقي لاشتباه المصداق أو المفهوم، فيجي الشارع يبين لنا ويزيل ذلك الاشتباه الموجود للمصداق أو للمفهوم. مثال ذلك كما يقول الماتن، كما لو قال الشارع الفقاع خمر استصغره الناس، أو خمر مجهول، فهنا شنو؟ في الحقيقة أزال لي الشك عن ماذا؟ عن مصداق. يعني هناك مصادق متعددة، ما في حكومة هنا، انتبهنا، فقط إزالة الفات نظر ماذا المكلفين أن من مصادق الخمر الفقاع. واضح لنا الفكرة؟ يعني هنا مو في دليل حاكم ودليل محكوم، مثل الفاسق ليس بعالم، في نظر للدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم. وأخرى يجي الشارع أيضا ما في نظر له، ما في حكومة، وإنما يبين لدي المفهوم. مثل واحد يأتي يسأل ما هو الربا يا ابن رسول الله، يقول الربا كل دين جر نفعا. فإذا هنا شو يريد يشرح الإمام عليه السلام؟ هنا ما في حكومة أبدا، وإنما يريد المعصوم عليه السلام أن يشرح مفهوم الربا. مو تقول لي هذا كل دين جر نفعا حقق لي موضوع جديد، فهو دليل حاكم على ماذا؟ على حرمة الربا مثلا. لا لا لا، أصلا ما في نظر. الدليل الحاكم قلنا لابد يصير فيه نظر وفي قهارية، يصير الدليل المحكوم مقهور للدليل الحاكم، بينما هنا كل دين جر نفعا ما في نظر للدليل لهذا الشرح، وإنما هو تبيان إيضاح لمفهوم الربا الحرام. واضح؟ طيب. وأخرى أيضا يقول لي الإمام عندما أسأله كيف يتحقق الملك، يعني انتقال الملكية، يقول لي الملك يتحقق بالبيع والشراء والإرث والحيازة. أقدر أقول إن الحيازة هنا ماذا؟ دليل حاكم، لأن هذا أصلا في باب ماذا؟ الإمام ما في نظر لا حتى لأن يعني عندنا دليل يقول أن الملكية لا تتحقق إلا بالبيع والشراء، ثم يأتي دليل ثاني يقول الحيازة تحقق ملكا، حتى أقول ذي الدليل الثاني حاكم على الدليل الأول. هذا ما في يعني حكومة، واضح؟ وإنما في تبيان وإيضاح. إيضاح لأي شيء؟ ها، لحقيقة الملكية كيف توجد، يعني كأنه يبين أحد الأسباب الموجبة للملك. كما أن البيع يحقق الملكية والنقل والانتقال، كذلك الحيازة أيضا هكذا. وثالثة أيضا يقول لي، يجيب لي شنو؟ تنزيل، مثل أن يقول المطلقة رجعيا زوجة، تنزيل. هل المطلقة رجعيا زوجة حاكم على الدليل ماذا؟ القائل بأن الزوجة، أن الزوجية لا تتحقق إلا بماذا؟ بهذه الكلمات، بالعقد بالإيجاب والقبول. يقول لا، ترى يوجد قسم من الزوجية وهي ماذا؟ يتحقق لك فرد آخر من الزوجية بماذا؟ بالطلاق الرجعي. هذا كذا؟ لا، هذا في واد آخر غير وادي تحقيق الفرد، هذا تطبيق ادعائي وتنزيلي. بمعنى ان الشارع ما يريد يحقق شنه فرد حقيقي من افراد الزوجة، وانما يريد ان يرتب احكاما على هذا الفرد الادعائي، فنزل هذه الزوجة، فنزل هذه المطلقة بمنزلة الزوجة ادعاءان تنزيلان من اجل ترتيب بعض الاثار. طيب نأتي الآن إلى كلام الأخون. يقول إذا نظرنا إلى كلام الأخون راح نجد أن ما أورده من أدلة مو في الحقيقة عندنا دليل حاكم على دليل محكوم حتى يتعين القول بالإجزاء كما ذهب إليه الأخون. ولنورد إشكال اللي قلنا احنا ما وضحناه بالأمس الماضي، لو كان ما قاله الأخند صحيحا لكان في جميع الموارد، ما أكثر الأصوليين الذين يرتؤون ويذهبون إلى أن الاستصحاب بهذه المثابة أن ننزل المشكوك بمنزلة المتيقن، ومع ذلك لم نرى أحدا منهم قال بالإجزاء معي. فإذا تبين أن الإنسان توضأ بماء ثم وكان مستصحب ثم تبين له نجاسته، يقدر أحد يفتي بالطهارة بعدم إعادة الصلاة؟ يقول هناك إجماع، يعني هناك إجماع أصلا على أن هذه الموارد بالخصوص أنها في أحكام جزئية، والذين قالوا بالتصويب قالوا بالتصويب وين؟ في الأحكام الكلية مثل صلاة الظهر بدلا عن صلاة الجمعة. نقول خلاص يكفي لأن تبدل الحكم من صلاة الجمعة إلى الظهر أو بالعكس معي؟ لكن في مثل هذه الموارد الجزئية حتى الذين ذهبوا إلى القول بالتصويب من الأشاعرة والمعتزلة لم يقولوا بالتصويب في هذه الأحكام الجزئية، يعني قالوا إذا مثلا استصحبنا أجرينا الاستصحاب أو أجرينا أصالة الحل أو قلنا بأصالة التذكير ثم تبين خلاف ذلك من حيث الأدلة يجب أن نرتب ماذا؟ الأحكام الجديدة وأن نغير. يعني التصويب أين قيل به؟ في الحكم الكلي. تبين أن الأخوند اشتبه مرتين، أولا قال بالإجزاء في الأحكام، يعني في موارد التطبيقات للأحكام الجزئية، وهو بهذا خالف حتى الذين قالوا ذهبوا إلى القول بالتصويب، إذ أن نظرية التصويب إنما كانت في الأحكام الكلية. والذي ذهب إليه الآخرون مو في الحكم الكلي، في المورد الجزئي عندما يجري المكلف ماذا؟ أصلا تنزيليا. وهذا هناك إجماع بين الفقهاء على عدم القول بالتصويب فيها، ولذلك يتعين القول في الموارد الذي ذهب إليها الأخون، لأن يرد عليه إشكالات متعددة كما يظهر من التطبيق الذي سنقرأ جزءا منه الآن، أن مذهب الأخون لو كان سليما وصحيحا للزم الالتزام بلوازم فاسدة منها ما أوردنا. وين وصلنا في التطبيق؟ أما لو اختلف في ثبوت الوظيفة وعدمه، كما لو دل الدليل الأول على عدم وجوب صلاة الكسوف والثاني على وجوبها، فإن كان قيام الدليل الثاني في الوقت فلا إشكال في وجوب الأداء على طبقه. ليش؟ لتمامية موضوعه، موضوعه تام فيجب الأداء، وإن كان في خارج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء. ليش؟ لأن القضاء قلنا أنه لابد اقضي ما فات، لأنه فرع فعلية ملاك الأداء كما سبق، والمفروض أن ما عندنا ملاك فعلي في حال الأداء فلا يجب القضاء. ها؟ لأن إذا قلنا ما في ملاك في عالم الواقع فالظاهر أنه ما عندنا، أي فالظاهر أنه ما عندنا وجوب قضاء. كما أن الظاهر اختصاص ذلك اللي قلنا هذا اليوم أجلناه إلى آخر شيء، هذا اللي 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 رتبناه نتيجة البحث اليوم، أمس أجلناه وهو نتيجة البحث. كما أن الظاهر اختصاص ذلك بما إذا كان موضوع التعبد الشرعي الظاهري الكبريات الشرعية المتضمنة للأحكام الكلية، دون ما إذا كان موضوعه الموضوعات الجزئية، أني أنا أستصحب في هذا المورد أو أجري أصالة الحل في هذا المورد أو أجري أصالة التذكية في هذا المورد، ذا واضح ماذا فيه القول بعدم الإجزاء، لأن الجميع قالوا أنه ما في تصويب في هذه الموارد الجزئية حيث ادعي الإجماع على عدم التصويب فيها. وإن كان تحقيق مقتضى التصويب بوجهي المعتزلي والأشعري سعة وضيقان يتوقف على الإحاطة بالمباني لعلماء الأشاعرة والمباني لعلماء المعتزلة والحجج التي أوردها الطرفان، وهو مما لا يشاءه الوقت هنا، كما أنه غير مهم بعد ظهور بطلان التصويب بكلا وجهه، إن ما في حكم في عالم الواقع هذا خلاف الشريعة، لأن أصلا ليش الله جل لنا أحكام؟ مو بصحيح بعد إذا ما في حكم بلحظ عالم الواقع هذا أمر في يعني في غاية البطلان. وأما أن الله عنده أحكام لكن هذه الأحكام يعني تتغير طبقا لما أدى إليه نظر المجتهد، هذا أيضا باطل. والمهم إنما هو الكلام بناء على التخطئة التي ادعي اتفاق أصحابنا عليه. ليش قال ادعي؟ لأن على بعض المباني مثل مبنى المصلحة السلوكية في يعني أيضا يمكن أن نقول بما يقرب من قول ماذا؟ المعتزلة. وقد ظهر مما سبق في محل الكلام أن مقتضى الأصل الأولي عدم الإجزاء. ليش مقتضى الأصل؟ لأن الله طالبنا بصلاة، لما نأتي بوظيفة ظاهرية غير هذه الصلاة، الله طالبنا بثلاث ركعات ثم صلينا خمس، هل هذه الخمس تجزى عن تلك الصلاة؟ ما أتينا به غير مطلوب من قبل الله، لأن مقتضى فرض ظهور دليل الحكم الواقعي لزوم المتابعة لذلك الدليل، وما أتينا به لا يترتب عليه الأثر لي ما هو مطلوب من عند الله تبارك وتعالى.
إذا صلى الله خمس الأربع مطلوبة فداخل الأربع من الخمس،
لا هذا بحث ثاني، بحث ثاني، بحث ثاني أكلت في اسمها الأقل والأكثر شيء ثاني، هذا اللي تقول أنت شيء ثاني، هذا هو ذاك اللي تقول الأربع مطلوبة يكون نلتفت إلى شيء في غاية الأهمية. أنا لما أطلب من عندك هذا الشيء مثل ثلاث ركعات، ثلاث مو بزيادة، معي؟ فلا بد في دعوة الإجزاء، فلا بد في دعوة الإجزاء من إقامة الدليل المخرج عن ذلك. إما أن نستفيد الدليل من نفس دليل الحكم الظاهري أو من دليل آخر يقول لنا فعلا إن ما أدى يعني ما توصلتم إليه من وظيفة هو مجزئ عن تلك الوظيفة الواقعية. أما إذا ما عندنا دليل، لا من نفس الدليل نستفيد ولا من دليل خارجي يقول لنا ما أتيتم به يجزئ، فالأصل ماذا؟ أن نعيد في الوقت وأن نقضي في خارجه. إذا عرفت هذا فقد ذكر المحقق الخراساني في كفايتي أن الحكم الظاهري إن ابتنى على تعبد الشارع بالموضوع من جزء العمل أو شرطه، يعني نفس هذا الحكم أوجب لي الجزء أوجب لي الشرط، معي؟ أي وجعل الموضوع ظاهرا، يعني يقول أنا خلاص هذا الطهارة أنا فعلا هناك طهارة، طهارة تنزيلية دعائية كما هو مفاد قاعدة الحل والطهارة، بل الاستصحاب بناء على أنه يتضمن تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، يعني واقع بدل واقع. ومنزلة الشك منزلة اليقين، لأنه يصير شنو طريق تبانه، يعني مو الواقع ننزل، الطريقية ننزل تصير منزلة. لا تنزل الشك منزلة اليقين، هذه يقتضي الإجزاء. لماذا الإجزاء؟ لحكومة دليل هذا الحكم الظاهري على دليل الأمر الواقعي، حيث يكون هذا الدليل موسعا للموضوع ومبينا أن الموضوع للحكم أعم من الجزء الظاهري والجزء الواقعي، وأعم من الشرط الظاهري والشرط الواقعي، فيصح العمل ويجزئ لواجبيته لجزئه أو شرطه. وانكشاف الخلاف بعد العمل لا يوجب انكشاف فقدان العمل لجزئه أو شرطه، بل شنو يوجب؟ ان احنا اذا انكشف الخلاف بعد العمل شو يصير؟ راح تتغير عندنا الوظيفة كما قلنا من حينه. يعني اذا في حين ما هو المطلوب احنا اتينا بالمطلوب، لكن بعده حين انكشاف الخطأ ينبغي ان ناتي على طبق الوظيفة التي تبينت لاحقا، بل ارتفاع احدهما من حين ارتفاع الجاهل، بخلاف ما يبتني منه على التعبد بوجود الشرط واقعا كما في موارد الأمارات، فإنه حيث لا يبتني على جعل الموضوع وإنما هو طريق للكشف عن الموضوع في قبال الواقع. فإذا قالت لنا الأمارة أن هذا هنا السورة يجب عليك أن تصلي بسورتين معي، ثم تبين أنه ماذا أصلا السورة الثانية زيادة مخلة، فتبين أن صلاتنا ماذا باطلة، بل على إحراز ثبوت الموضوع في الواقع كما هو مقتضى لسان الأمارة بضميمة دليل حجيتها. فبانكشاف الخطأ ينكشف أن احنا ما أدينا الصلاة المطلوبة، عدم تحقق الموضوع واقعا وفقد العمل لجزئه أو شرطه، فلا يكون مجزئ. يأتي الإشكال على كلام الأخوند فيما بعد، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.